بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم المناهي الشرعية. وعدتكم أن اليوم نتكلم تواصلا عن قضية الربا، وفي الحقيقة أنا ما بأفصل يعني كثير، أصبحت قضية الربا قضايا ثابتة ما تقبل التغيير، لأن تحريمها ورد نصا فيه في القرآن، وتكييف هذه الصور صور الربا ورد النص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه من القضايا الثابتة. لكن أنا في جوانب أخرى متعلقة بالربا أحب أن أتكلم عنها، منها يعني هل الربا كان اليوم أكثر الناس يمارسون الربا هم اليهود والنظام الرأسمالي الغربي، فهل اليهودية والنصرانية تبيح لهؤلاء أن يمارسوا أكل الربا؟ أنا كما ذكرت في الحلقة الماضية أنه انتشار الحرام بين الناس لا يعني أن الديانات السماوية تبيح، ولا يعني أن هذا جائز عند الله سبحانه وتعالى، فقد ثبت أن أكل الربا حرام في الديانة اليهودية وحرام في الديانة النصرانية، وهو في الشرائع السابقة كلها محرمة، لأن المشرع واحد وهو سبحانه وتعالى قال الماوردي وغيره إن الربا لم يحل في شريعة قط، لقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني في الكتب السابقة فقد حرم الله تعالى على اليهود وهم يعلمون ذلك وينهون عنه فيما بينهم، لكن اليهود يبيحونه بالتحريف لما حرفوا توراتهم، يبيحونه في التعامل مع غيرهم، فما يجوز يهودي يتعامل بالربا مع يهودي آخر، لكن يهودي مع غيره يجوز له، كما جاء في سفر التثنية الإصحاح 23 قال للأجنبي تقرض بربا لكن لأخيك لا تقرض بالربا. وطبعا منشأ هذا أنهم ينظرون لغيرهم، دائما اليهود ينظرون لغيرهم نظرة استعلاء واحتقار، والتوراة وإن كانت قد حرفت إلا أن شيئا منها بقي كما هو لم يحرف، منها تحريم الربا، لكنهم حرفوا النص حينما أباحوا مع غير اليهودي. قال الحافظ بن كثير رحمه الله إن الله قد نهاهم أي اليهود عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع الحيل وصنوف من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل، وقد صرف اليهود النص المحرم للربا حيث قصروا التحريم فيه على التعامل بين اليهود. أما معاملة اليهودي لغير اليهودي بالربا فجعلوه جائزا لا بأس به، ويقول أحد رهبانيهم قال عندما يحتاج النصراني إلى درهم فعلى اليهودي أن يستولي عليه من كل جهة ويضيف الربا الفاحش إلى الربا الفاحش حتى يرهقه ويعجز عن إيفائه ما لم يتخلى عن أملاكه، أو حتى يضاهي المال مع فائدة أملاك النصراني، وعندئذ يقوم اليهودي على غريمه أو مدينه وبمعاونة الحاكم يستولي على أملاكه. فاتضح من كلام الله تعالى أن الله قد حرم الربا في التوراة على اليهود، فخالفوا أمر الله واحتالوا وحرفوا وبدلوا، واعتبروا أن التحريم إنما يكون بين اليهود فقط، أما مع غيره فلا يكون ذلك محرما في زعمهم الباطل، ولذلك ذمهم الله في كتابه العزيز كما بين الله سبحانه وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وأما النصارى فكذلك حرمه الله تعالى عليهم، ففي إنجيل لوقا إذا أقرضتم الذين ترجون منهم المكافأة، يعني تقرض ترجو المكافأة من إنسان، فأي فضل يعرف لكم، لكن افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائدتها، وإذا يكون ثوابكم جزيلا. قد أجمع رجال الكنيسة ورؤساءها كما اتفقت المجامع على تحريم الربا تحريما قاطعا، حتى أن الآباء اليسوعيين وردت عنهم عبارات صارخة وصريحة في حق المرابين، يقول الآب بوني إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة، إنهم ليسوا أهلا للتكفين بعد الموت، ولم يكن تحريم الربا قاصرا على أرباب الديانات من يهودية ونصرانية، بل كذلك يعني حتى الربا محرم عند أشهر فلاسفة وعلماء الحكمة وغيرهم وممن عرفوا بالفهم وغيرها، كأرسطو وأفلاطون الذي قال في كتابه القانون لا يحل لشخص أن يقرض بربا. وأما العرب في الجاهلية فعلى الرغم من أن كانوا يتعاملون بالربا إلا أنهم لا ينظرون إلى الربا نظرة رفعة بل نظرة ازدراء، وليس أدل على ذلك من أنهم عندما تهدمت الكعبة وأرادت قريش إعادة بنائها حرصت على أن تجمع الأموال اللازمة لإعادة بيت الله دون التعامل بالربا حتى لا يدخل في بناء بيت الله مال من الحرام، فقد قال أبو وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، ولا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ومهما كان فالربا التي تعود عليهم بالأموال الطائلة فإنها يعني وإن كانت منتشرة في الجاهلية انتشارا كبيرا وبعضهم كان يعد أن هذا من الأرباح، ومع ذلك كانت النفوس تتقزز من ذلك، والله سبحانه وتعالى عاب عليهم هذا الفعل فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وطبعا بعدين بدأت تتغير الأمور عبر مجرى التاريخ، فلما جاء الإسلام منع الربا وسد الذرائع كلها الموصلة إلى الربا وأقام مكان الربا البيع والقرض الحسن والصدقة والزكاة والتكافل بين المسلمين حتى يقضي على قضية الربا وتوزع الأموال بشكل عادل بين المسلمين. وقد كان قدوة الناس في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدخر لنفسه مالا، وقال: لو كان عندي مثل أحد ذهبا لما أتى علي 3 ليال وعندي منه شيء، وقلت ولقلت به هكذا وهكذا، وكأنه يوزع في الأموال يمنة وشمالا. طبعا اليهودية والنصرانية من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعبر مرور الأيام بدأت تتغير اليهودية والنصرانية، وبدأت تدخلها بعض التحريفات التي تدخل اليهودية والنصرانية منذ طبعا هذا أواخر القرن 16 الميلادي. بدأت أوروبا بالتمرد على هذا الحكم الإلهي في عام 1593، وضع استثناء لهذا الحظر في أموال القاصرين، فصار يباح للولي على القاصر أن يستثمر أموال القاصر بالربا بإذن من القاضي. فكان طبعا هذا أول خرق للتحريم الإلهي الذي كان الدين النصراني تدين به أوروبا، ثم استغل الكبار نفوذهم، فقد كان بعض الملوك والرؤساء يأخذون بالربا علنا، مثل لويس 14 اقترض بالربا عام 1692، والباب 9 تعامل كذلك بالربا في سنة 1860. كانت تلك محاولات وخروقات فردية، لكن الربا لم ينتشر بعد ولم يقر كقانون معترف به إلا بعد الثورة الفرنسية. فالثورة الفرنسية في حقيقتها كانت ثورة على الدين وعلى الحكم الإقطاعي والملكي، وكانت من جملة الأحكام الدينية في أوروبا تحريم الربا، فنبذ هذا الحكم ضمن ما نبذ من أحكام أخرى، وكان لابد أن يحصل ذلك إذ أن اليهود كانت لهم اليد الطولة في تحريك الثورة الفرنسية واستغلال نتائجها لتحقيق الطموح، ومن ذلك إنشاء مصارف ربوية لتحقيق أحلامهم بالاستحواذ على أموال العالم. وجاءت الفرصة في تلك الثورة وأحل الربا وأقر، فقد قررت الجمعية العمومية في فرنسا في الأمر الصادر بتاريخ 12 أكتوبر عام 1789 أنه يجوز لكل أحد أن يتعامل بالربا في حدود خاصة يعينها القانون، وأصدرت فرنسا التمرد على الدين وعزل عن الحياة إلى كل أوروبا، ومن ذلك التمرد على تحريم الربا. وقد كان اليهود في ذلك الحين من أصحاب المال، وبدأت الثورة الصناعية واحتاج أصحاب الصناعات إلى المال لتمويل المشاريع، فأحجم أصحاب المال من غير اليهود عن تمويل تلك المشاريع الحديثة خشية الخسارة، أما اليهود فبادروا بإقراضهم بالربا، ففي قروض الربا ربح مضمون ولو خسر المقترض. قد كانت أوروبا في ذلك الحين مستحوذة على بلدان العالم بقوة السلاح فارض عليها إرادتها، فلما تملك اليهود أمرها وتحكموا في إرادتها كان معنى ذلك السيطرة والتحكم في العالم أجمع، ومن ثم فرضوا التعامل بالربا على جميع البلاد التي تقع تحت سيطرة الغرب، فانتشر الربا وشاع في كل المبادلات التجارية والبنوك، فاليهود كانوا ولا زالوا اليوم يملكون اقتصاد العالم وبنوكه. إذن اليهود هم وراء نشر النظام الربوي في العالم، وهم وراء كثير من البنوك، وجاءتهم اليوم ضربة إلهية في هذه الأيام، وهي انهيار الاقتصاد الرأسمالي العالمي بخسائر تقدر بتريليونات وأموال طائلة لكثير من الشركات. طبعا في كثير من أبناء المسلمين يعتبر يعني بعض الناس إما بحسن نية أو بضحالة معلومية يناقش في قضايا الربا، هو الأصل أن إذا جاء أمر إلهي أن الواحد ما يناقش، خلاص يقبل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالأصل أن الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى حرم عليه شيء ما يجادل ويقبل، لكن تبي تستفهم بعد القبول ما في مشكلة. فثمت بعض الشبهات، يعني بعض الناس يقولون ليش الربا حرام، والربا في القرض هو حق للمرابي، يعني أنا قاعد أعطي فلوس لإنسان وهذه فلوسي أنا لي حق أني أخذها بزيادة، لأن هو أصلا رح ينتفع بالمال هذا. أنا مثلا أعطيت واحد 10,000 دينار، 10,000 لو كانت عندي أنا يمكن استثمرتها، هو 10,000 بيرجعها بعد 5 سنوات، 10,000 لو كنت حطيتها في بنك كنت استفدت منها 6% كل سنة، لو كنت 10,000 دخلت فيها بتجارة كنت استفدت منها، فأنا قاعد أعطيه 10,000 وهو قاعد يستفيد منها الآن، فأنا أريد أن أخذ منه فائدة، جزء من الفائدة التي سيستفيد بها هذا الإنسان.
وطبعا احنا نقول الرد على هذه الشبهة ان اولا فائدة هذا الانسان غير مضمونة، يعني اللي ياخذ منك 10,000 يقترض منك 10,000 قد يخسر وقد يربح، فهل تقول انت انك انت تعطيني فائدة ربوية في حال الربح وما تعطيني فائدة في حال الخسارة؟ ما تقول،
انت تريد ربح مضمون سواء كان المقترض خسر ام ربح، فانت تريد ان تكون رابحا دائما، بينما العامل فهو معرض للربح والخسارة، فلذلك كان في هذا اجحاف للانسان. بعض الناس يقولون لا، أصل الربا اللي هي الفائدة الربوية اللي قاعد يأخذها الإنسان من خلال القرض، طبعا صورتها الآن هو أنك أنت تودع أموالك عند بنك والبنك يقوم يشتغل بهذا المال ويعطيك بعد ذلك فائدة ربوية على هذا على العمل في هذا المال. طبعا بعض الناس يقولون هذه ليست زيادة في الحقيقة، بل هي تعويض، عوضني البنك عن الأموال التي أخذها مني بسبب طبعا أني أنا ما استفدت من هذا المال، والمال قد يتعرض لضعف القوة الشرائية أحيانا، فالفلوس يوم عطيتها كانت تسوى شيء معين واليوم يوم رجع ليها صارت أنزل، فهو تعويض عن هذا الضعف يسمونه ضعف في القوة الشرائية أعطاني هذه الفائدة. ونقول هذا كذلك الكلام غير صحيح. طيب لو كانت القوة الشرائية زادت، يعني لو أنت أقرضت الإنسان 1,000 دينار وكانت 1,000 دينار تساوي مثلا 3,000 دولار، وبعدين لما جاء يرجع لك المال صار 1,000 دينار تساوي 2,500 دولار، يعني نزلت القوة الشرائية للدينار، هل معنى ذلك أنه سيزيد لك بالفائدة؟ وإذا كانت الفائدة زادت هل معنى ذلك ستسقط أنت عن الفائدة؟ يعني لو كانت 1,000 دينار تساوي 3,000 دولار في حال الإقراض، وبعدين لما جاء يرجع لك بعد سنة صارت 1,000 دينار تساوي 4,000 دولار، فصار في نوع من الزيادة، هل معنى ذلك أنك أنت ما راح تأخذ منه فائدة بسبب زيادة القوة الشرائية؟ فأنت ما تحتاج إلى تعويض، لأن التعويض في ضعف القوة الشرائية. نقول هذه كذلك شبهة باطلة، لأن أصل القرض الربوي قائم على مبلغ مضمون السداد، يعني هو قائم، الفائدة الربوية قائمة على أن لابد أن تسدد أنت سواء كان ربحان أو خسران، فلا بد أن تسد. طبعا يقولون تحريم الربا يؤدي إلى شلل في الاقتصاد على مستوى الفرد والمجتمع، لأن تحريم الربا معناته إلغاء المصارف والعلاقات الاقتصادية القائمة في حياة الناس أصلا على أساس الربا، وإحنا نقول الحكم هو الواقع، نقول الحكم هو الواقع، كل أحكام الشريعة التي تتعلق بالإيجاب أو الإباحة أو التحريم لا تعرف الحكمة منها إلا لما تسقطها على الواقع وترى أثرها في هذا الواقع. اليوم أنا ما أحتاج أتكلم أن نقول الواقع ينبئك عن فشل النظام الرأسمالي وانهيار النظام الرأسمالي، وأن البنوك بفضل الله تعالى أو من يتعامل بالتعاملات الشرعية بقي صامدا ولم يتأثر، وأصبحنا نسمع صيحات من هنا وهناك أنه آن لنا أن نرجع إلى التعاليم الحقيقية للتوراة والإنجيل، وكذلك أن ندرس أحكام الشريعة، وأصبح النظام الإسلامي الاقتصادي يصدر اليوم وتقام له معاهد ودورات في شرق آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا، ولذلك الواقع يثبت وينبئك عن أن النظام الرأسمالي الربوي إنما هو نظام فاشل، وهذا النظام الفاشل أدى إلى الانهيار السريع في البورصات العالمية التي تتعامل بالمضاربات من خلال الربا ومن خلال الإقراض والاقتراض وغيرها، وهذا كله أدى في النهاية إلى هذا الواقع المأساوي اللي تأثر فيه ملايين من البشر، أنا ما أقول آلاف، ملايين من البشر راحت ثرواتهم. واحد ذاك اليوم شفته منهار سلامات قال والله فلوسي وفلوس زوجتي وأخذ زوجتي وأخوي الصغير وفلوس أمي المسكينة العجوز كلها حطيناهم بمضاربة من المضاربات وراحت كلها تبخرت، واليوم أنا ما أملك شيء اللهم إلا معاشي، وحصيلة عمري كلها راحت تبخرت بثواني. طبعا غير الناس اللي انتحرت قبل أيام، انتحر رجل أعمال فرنسي خسر 50 مليار، فما كان أمامه إلا أن ينتحر، ورجل آخر ألماني نزلت ثروته من 23 مليار إلى 9 مليار فقطع شرايينه وانتحر، إلى غير ذلك من البطالة التي ورثها انهيار هذا النظام الرأسمالي الذي يقوم في أساسه على الربا. طبعا مضار الربا مضار كثيرة، طبعا مضار على الأفراد، مضار على الشركات، مضار على الدول. القروض الاستهلاكية هي القروض التي يطلبها الفقراء المتوسطون المعيشة لوقوعهم إما في مصيبة، ولا إنسان محتاج بيفتح مشروع، ولا واحد زوجته تحن عليه يبني دور ثالث، ولا إنسان يبي يحط له ديكور في بيته، ولا بيشتري سيارات لعياله، فهو يرى أن هذه ضروريات وليست هي حاجيات، تقوم البنوك بإقراضك قرض ربوي تعطيك 20,000 30,000 بسداد سنوي بفائدة تصل إلى 7% أو 8% أو 9%، عليك أن تسدد أنت سنويا، وهذه طبعا العملية تجعل رأس المال محفوظ ومضمون لصاحب البنك، وكذلك فذلك الربح بالنسبة له مضمون، فهو دخل معك في نوع من الإقراض مضمون الربح والسداد، ونتيجة لذلك فإن الناس بمقابل هذه التراكمات اللي على ظهورهم من الربا ومن الفوائد الربوية، قد يؤدي ذلك إلى أمراض نفسية، وقد يؤدي ذلك إلى القلق، وقد يؤدي ذلك إلى فساد أخلاق الناس، ويمكن يرتكبون الجرائم ويقعون في الدناية، ويمكن ينحط مستواهم المعيشي وتقل كفاءاتهم حتى الذهنية والبدنية، وهذا في الحقيقة كله ظلم يقع على الناس، بل هو إضرار على الاقتصاد الاجتماعي، على أن المرابي سيسلب قوة هذا الإنسان، وسيكون هذا الفقير مستعبد لهذا الغني طيلة حياته وطيلة بقائه في هذه الدنيا. هناك قروض أخرى تسمى القروض الإنتاجية، وهي قروض يأخذها التجار وأصحاب الصناعة والحرف لكي يستغلوها في الإنتاج المثمر، وهذه العملية التي يأخذ المرابي الربا من دون أن يتعرض لشيء من الخسارة، إذا خسر المعمل أو التاجر أو تحت أي هزة في الأسواق فإن البنك ما يهمه، على التاجر أن يؤدي هذا المال لصاحب الربا ولا السجن ينتظره. ولا شك أن قد يستعمل التجار الذين هم طالبون بالربا الطرق المشروعة، قد يستعملون الطرق المشروعة، وقد يستعملون الطرق الغير مشروعة التي تؤدي إلى اضطراب المجتمع، الانحطاط الأخلاقي، كل ذلك من أجل سداد ما عليهم من قروض إنتاجية، خاصة في فترة عدم نجاحهم في مشروعهم. وهناك طبعا القروض يسمونها القروض الحكومية، وهي القروض التي تأخذها الحكومة من أهالي البلد، فهناك القروض المأخوذة لأغراض غير مثمرة وهي كالحروب، وهناك القروض المأخوذة لأغراض إنسانية اجتماعية كالتجارة مثلا، وهذه مثل القروض الاستهلاكية، وهناك قروض بنوك عالمية تقرضها الدول. وفي النهاية في الحقيقة الدول إذا عجزت عن السداد، خاصة إذا عجزت عن سداد الفوائد، يكون الدافع الذي يدفع ويسدد هو الإنسان الفقير في المجتمع، فتفرض الدولة على الإنسان المكوس، يعني تفرض عليه الضرائب، فتجد عليه ضرائب في كل شيء، ضرائب يدخل عياله مدارس ضرائب، يدش طبيب ضرائب، يأخذ دواء يدفع ضرائب، يرفعون عليه سعر السلع الغذائية الأساسية، يرتفع سعر الخبز، يرتفع سعر الماء، سعر الغاز، سعر البنزين، ترفع الدولة الدعم عن كثير من المواد الأساسية فلا تدعمها فتصير الأسعار غالية، تقوم الدولة بالتخلي أو خصخصة كثير من الشركات اللي كانت من خلالها توفر فرص عمل لكثير من الناس والفقراء اللي كانوا يأكلون من هذه الشركة، فمثلا شركة النقل الجماعي نقول على سبيل المثال، أو شركة الباصات اللي تنقل الناس، إذا كان يشتغل فيها مثلا 200 أو 300 ألف موظف ما بين سائق وعامل ومحصل ومحاسب، تقوم الدولة للتخلص من أعباء القرض الدولي اللي اقترضته هذه الدولة وفوائد هذا القرض، واللي يمكن في النهاية مستفيد من هذا القرض هو شخص أو شخصين أو مجموعة موجودة، أو ربما كانت مشاريع نص القروض في بطن المسؤول والنص الثاني راحت للبنية التحتية والمشاريع. طيب منين الدولة تسدد هذه القروض ومنين تسدد فوائد هذه القروض؟ فيكون ذلك على حساب الإنسان البسيط، يعني تفرض عليه الرسوم وتفرض عليه الضرائب، وترفع الدولة الدعم عن كثير من السلع، وتتخلى عن كثير من العمال، فتخصص شركة من الشركات تقول والله أنا شركة الباصات هذه ما أبيها، تعطيها لشركة فتأتي الشركة الجديدة تأخذها تبيعها للشركة، وتقوم الشركة تسرح الموظفين تقول أنا ما أحتاج 30,000، هذه الدولة تبي تنفعكم، يبقى أنا ما عندي، أنا يكفيني 3,000 موظف، و27,000 موظف يلا بطالة روح بيوتكم، فتعجز الأسر، وهذا مسكين قاعد يوكل أسرة يوكل بيت وعيال، فكلهم برا يلا ما نبيكم، وهكذا يكون عبء هذا القرض الربوي إنما سداده على المواطن البسيط وعلى الإنسان البسيط، وتبدأ الدولة ببيع ثروة الدولة اللي هي حق للمواطن المسمى بالخصخصة، تبدأ تتخلى عن أبنائها، وتحصل بعد ذلك البطالة، والبطالة تجر علينا الآلام النفسية، وتجر علينا الوقوع بالسرقة والجريمة والزنا وانتشار التفكك الاجتماعي، الإنسان ما عنده شيء، من يأكل من يشرب ومن يعيش ببطالة، هذا كله بسبب القرض وفوائد القرض الذي أتى بعد ذلك. لكن لو كان قرض حسن يسدد على فترات ما عندي مشكلة، أنا القرض الحسن هذا القرض له إنتاجية، ثم بعد ذلك يعاد هذا القرض إلى الدائن، وهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما يصلح لخلقه، فحرم الله عليهم الربا اللي يؤدي في النهاية إلى كل هذه الأضرار، وأباح الله سبحانه وتعالى لهم الصدقة، وأباح لهم الزكاة، وأمرهم بالزكاة، وأباح لهم بالقرض الحسن، وأباح لهم بالتعاون بينهم بالمعروف، ونهاهم عن الربا. إلى حلقة الغد إن شاء الله نتكلم، دعوني حلقة الغد، وإن كنا في المناهج الشرعية أتكلم عن أضرار الربا بس، أنا راح أتكلم فقط عن الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للناس في تعاملهم مع الربا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.